بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد بكم وبتواصلكم وقفات الذي تعده وتقدمه لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. تحدثنا في حلقات خمس ماضيات عن جملة من في حلقات أربع وهذه هي الحلقة الخامسة عن جملة من الموضوعات المهمة التي تهم كل مسلم ومسلمة، وها نحن اليوم نواصل في موضوع هام جدا أيضا في سلسلة موضوعاتنا 13 وهو موضوع الأخلاق. مرحبين بضيف البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي عضو التوعية الإسلامية في وزارة الشؤون الإسلامية، فأهلا ومرحبا بكم دكتور عبد الله.
حياكم الله، وأنا بدوري أرحب بك وبالأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
أهلا ومرحبا بكم. نستفتح إن أذنتم حلقتنا حول موضوع الأخلاق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفته المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها كان خلقه القرآن. أهمية هذا الخلق الذي جاء في القرآن وفي السنة كثيرا من التأكيد عليه والحث عليه وعظيم فضله وثوابه.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الحمد والشكر له شكرا شكرا، وأشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالخلق في الإسلام هو الإسلام، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية مكارم الأخلاق، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وقال ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. فلذلك تجد أن نصوص الكتاب والسنة تؤكد على هذا كثيرا، ومنه قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام هو أسوة وقدوة حسنة اجتمعت فيه مكارم الأخلاق ما لم تجتمع في أحد قبله ولا بعده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو اليوم الآخر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذا هو الخلق يتمثل في محمد صلى الله عليه وسلم وفي هدي الكتاب والسنة وهو الإسلام. ولذلك امتاز المسلم بكونه ذا خلق حسن، بكونه ذا خلق حسن بخلاف الكافر، فهو لا يرفع بذلك رأسا، وتجد أن أخلاق الكافرين بحسب طبائعهم وما نشأوا عليه. أما نحن فالخلق عندنا كما ذكرت وجزء من ديننا وشريعتنا وفريضة من الفرائض، بل إن هذا موجود حتى عند عامة الناس ممن ليسوا من أهل العلم والتعلم والفضل والإدراك والتمييز، أقصد من ذوي الثقافة والتقدم العلمي ونحو ذلك، كلا، بل إن قصة يرويها لنا أو ترويها لنا كتب التاريخ عندما رأى يعني عندما كان الأعراب يقيمون لهشام ابن عروة مكانة عظيمة، فكان الرشيد يستغرب من هذا وهو أحد الحكام والخلفاء لبني أمية، فسأل أعرابيا من الأعراب وقال بما بلغ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة. شوف الأعرابي كيف، وهو أعرابي لا يقرأ ولا يكتب لكنه يدرك قيمة الخلق ومنزلته. قال بحلمه عن سفيهنا، هذا هشام بن عروة بحلمه عن سفيهنا وعفوه عن مسيئنا وحمله عن ضعيفنا، لا منان إذا وهب ولا عقود إذا غضب، إذا وهب ما يمن وإذا غضب ما يمضي في عمله، لأنه يعلم أنه الآن ليس في إدراكه وعقله الكامل. إذن بحلمه عن سفيهنا وعفوه عن مسيئنا، من أخطأ يعفو عنه، وحمله عن ضعيفنا يساعد الضعيف، لا منان إذا وهب ولا عقود إذا غضب، رحب الجنان سمح البنان رحب الجنان وسيع الصدر يتحمل الناس، سمح البنان كريم ماضي اللسان إذا قال فعل. شوف كيف هذه الأوصاف اجتمعت فيه تلك الأوصاف الثمانية. بعد ذلك ماذا قال الرشيد؟ قال الرشيد عندئذ وكان بجواره كلب صيد، قال والله لو كانت هذه الصفات في هذا الكلب لبلغ بها السؤدد. فإذا حسن الخلق هو رفعة ومنزلة في الدنيا والأخرى، نسأل الله أن يمن علينا بذلك.
آمين. نستأذن الدكتور عبد الله المشاهدين الكرام في أن ننتقل إلى الاستطلاع الأول معنا في هذه الحلقة ثم نواصل، فكونوا معنا.
وقفات.
الذي كان خلقه القرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم.
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن.
محمد صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم.
وقفات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا إلى وقفات، وأهلا بضيفنا الكريم. نعود فنواصل حديثنا عن الأخلاق وأهميتها. ولا شك أن سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حفلت بكثير كثير من النماذج التي تجلت فيها أخلاق النبوة وشمائل الفضل التي تمثلت في شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خير داع إلى دين الإسلام في أوائل الإسلام وفي ما بعد ذلك، حتى هذا اليوم نتفيأ ظلال سيرته وعطر شمائله صلوات ربي وسلامه عليه. هل لنا أن نستعرض شيئا من هذه النماذج التي حفلت بها سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟
لا أدري يا شيخ يزيد ماذا نستعرض وماذا ندع. هي حياة امتلأت بالأخلاق، هو كان أخلاق تمشي على الأرض عليه الصلاة والسلام. تخيل يعني شخص يعد حاكم، يعد حاكما ورسولا عليه الصلاة والسلام وإماما مقدما، ومع ذلك يأتيه أعرابي فيجذبه من الخلف جذة شديدة ويقول يا محمد هكذا، يا محمد أعطني من مال الله. فماذا صنع؟ هل أمر به فضرب؟ هل انصرف عنه وخرج؟ هل قال احرموه مما يريد؟ أو قال أعطوه كأحسن حال وتركه ومضى؟ التفت إليه وتبسم وأمر له بأن يعطى من مال الله. لما يبول رجل في المسجد جاهل فيقبل عليه الصحابة ويستعظمون ذلك البول وهو النجاسة في مثل هذا المكان وهو أشرف الأماكن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموه لا تزرموه، يعني يأمرهم بأن يدعوه أن يتم بوله لئلا يتضرر، فالمكان يمكن أن يتطهر. فلما قضى بوله أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه المساجد لم تكن لمثل هذا، فدعا الله جل وعلا أن يغفر له ولمحمد ولا يغفر لأحد معهم، وذلك تأثرا منه بمثل هذا الموقف والتعامل العظيم، بل حتى في المستوى الأسري في الشأن الأسري، ونحن نقصر كثيرا الحقيقة في التعامل الأسري، ربما لأن هذا يعني أمر وشأن نعيشه كثيرا، ويحتاج المرء لا سيما مع وجود الأولاد أو مع وجود الزوجات أيضا أن يسعى إلى العدل والحلم والصبر. ولذلك لما كسرت إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام صفحة يعني إناء لزوجة أخرى، ماذا قال؟ قدر هذه الغيرة، صبر عليها، حلم، فقال إناء بإناء وطعام بطعام. انظر إلى مثل هذا الحقيقة، لو إن هذا حصل مع واحد منا ربما لم يتمالك نفسه، لكنه عليه الصلاة والسلام كان حليما، كان حليما. ولما رأى أشج عبد القيس قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات، وهاتان الخصلتان من الخصال العظيمة التي فعلا تجتمع فيها كثير من الأخلاق. ومثلها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفعه، فتأملت وجدت أن التواضع هو مجمع ووعاء الأخلاق، فكل من كان فيه خلق حسن فاعلم أن هذا الخلق له صلة وسبب بالتواضع، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وهو تقديم للعفو غيره من الأخلاق. ولذلك يقال يعني أنه ينبغي أن تكون الأخلاق حياة المسلم، تكون الأخلاق حياته في قوله، فلا يقول إلا حقا إلا صدقا إلا كلاما لينا حسنا، وقولوا للناس حسنا، ولا أيضا يعمل ولا يعمد إلا إلى صالح الأعمال، ويدع فحشاءها ومنكرها، فلا يسرق ولا يضرب، فليس المسلم باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البذيء. المسلم أيضا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، بينما غيره يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إذن المقصود أن يربي المسلم نفسه وأن يجاهدها لأجل أن يصل إلى تلك الأخلاق. فالحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، والأمر يحتاج إلى مجاهدة. لكن يا شيخ يزيد الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.
أحسنتم دكتور عبد الله. نستأذنكم المشاهدين الكرام في أن ننتقل للاستطلاع الثاني في هذه الحلقة ثم نواصل، فكونوا معنا.
وقفات.
صفات النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق والأمانة وتواصل الرحم وعدم الكذب.
طبعا الأمانة وصلة الرحم، وطبعا والصدق رقم واحد، ومعجزات سيدنا النبي.
الصدق والأمانة والأخلاق والعفو عند المقدرة، معروف أنه صادق الأمين
عليه الصلاة أفضل السلام. من أبرز صفاته الصدق والأمانة حتى قبل النبوة.
الصدق والأمانة، كان صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين.
الصدق والأمانة، كان يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم.
أزهر، كثيب الملحتين، عريض المنكبين، مربوع لا بالقصير ولا بالطويل، ذو خلق عظيم.
وقفات.
أهلا ومرحبا بكم مجددا يا مناسك، وأهلا بضيفنا الكريم. أنا الحقيقة شدني هذا الطفل جدا، وهو يمكن أنا إجاباته أروع من إجابات غيره، وإن كانت ليست من صميم السؤال.
صحيح.
ولكن يعني يسر جدا ويبهج جدا أن صبيا بهذا السن يحفظ الأوصاف الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. وهذا يكاد يكون نادرا. لكن انطلاقا من مثل هذا، يعني هذا يبدو أنه من تنشئة وتربية إن شاء الله حميدة أنشأت مثل هذا الفتى. أثر تربية النش فضيلة الشيخ على التخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من خلال سرد هذه القصة التي يعني حفلت بها سيرته صلى الله عليه وسلم، أخلاق الصحابة الذين كانوا حوله ومن جاء بعدهم من سلف الأمة الصالح، أثر هذا على النشء الذي سيكون جيلا فيما بعد يتعاملون بينهم في الأخذ والعطاء وفي البيع والشراء. إذا نشأ هذه النشأة وإذا عرف هذه النماذج وتربى عليها، يعني كيف سيكون حال المجتمع حينئذ؟
لا شك. نعم، فعلا الأخلاق لا منبع لها كما تكون التربية في الصغر. ولذلك وينشأ نشأ الفتيان فينا لما كان عوده أبوه مشى الطاووس يوما باختيال فقلده بمشيته بنوه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، وقوله أصدق وأبرك، يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذا ربى الأب أبنائه على الصدق، ما يقول لأبنائه: قولوا لفلان الذي يتصل أو يطرق الباب إني غير موجود. هذه تربية على الكذب، بينما يكون دائما صادق. فإذا انعكس الصدق عندهم من والدهم ووالدتهم فإنهم لا يتجرؤون على الكذب. إذا كانوا يشاهدون ممارسات يومية من الوالدين أو من الإخوة والأخوات في كذب وكلام بذيء وتعدي وتجاوز وإسفاف، فمن الطبيعي أن الطفل يطبع على مثل هذه الأخلاق وينشأ عليها، فيكون عندئذ توجيهه وتنقيته منها من أصعب ما يكون. فلذلك نوصي دائما الأسر المسلمة، الأباء والأمهات، الإخوة والأخوات، لسيما الكبار منهم، أن يعنوا بالصغار وأن يربوهم على الصدق، وأن يربوهم على الصدق، يربوهم على التواضع، يربوهم على طيب الكلام، وألا يعني ينبزوا ولا يغتابوا ولا ينموا. يربوهم على مراقبة الله جل وعلا في أقوالهم وأعمالهم، يربوهم على الرحمة رحمة الناس، على محبتهم، على التعاون، التعاون مع الآخرين، على مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، دائما يذكرونهم بالمسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ليس المسلم فقط الذي يصلي ويصوم. إذن هي شريعة كاملة متكاملة، هي أخلاق، هي حياة، هي تعامل، نسأل الله جل وعلا أن نوفق لها.
آمين. أحسن الله عليكم دكتور عبد الله، شكرا لكم على المشاركة معنا في هذه الحلقة.
حياكم الله.
شكرا لكم. من أبو بكر قبل الوحي؟ من عمر ومن علي ومن عثمان ذو الرحم؟ من خالد؟ من صلاح الدين قبلك؟ من أنت الإمام لأهل الفضل كلهم صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا نكون قد أتينا إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم وقفات، على أن نواصل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة الحديث حول موضوع هام هو الكلمة الطيبة. هذا يزيد الهريش، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.